بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي العيوب التي تمنع الأضحية من الإجزاء، فكم هي؟ ها، أربعة. هات العوراء البين عورها. ها، ما معنى الكسراء؟ ها، نعم، ما سمعت. لا، تمام، أصابت. ها، العجفاء التي لا تنقي، كبيرة في السن، ليس في عظامها مخ، وأيضا المريضة البين مرضها، وأيضا العرجاء البين عرجها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. وما عداه من العيوب التي ذكر كأعظم القرن والأذن، فالأفضل أنها تكون خالية منها، لكن إذا وجدت تجزئ الأضحية، لكن الأفضل أن تكون خالية من ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل ويدخر، فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث. وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. هاتان مسألتان: المسألة الأولى في كون المضحي يتصدق منها ويأكل ويدخر، وهذا الأمر متفق عليه بين العلماء أنه يشرع له أن يتصدق من أضحيته ويأكل منها، مشروع بإجماع أهل العلم، وعامة العلماء على أن أكله من الأضحية مستحب، يستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي. وذهب بعض العلماء كابن حزم إلى وجوب الأكل منها، قال: لأن الله تعالى أمر بالأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: فهذه الأدلة أوامر تبين أنه يجب عليه أن يأكل من أضحيته، والصحيح ما عليه عامة العلماء أنه يستحب أن يأكل منها، ولو تصدق بها كلها جاز كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الأوامر التي في القرآن هي بيان متى يأكل منها، بيان شرعية يأكل منها. قال الله: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا ذبحتموها فكلوا منها. فأرشدهم الله تعالى إلى أن يأكلوا من هذه الأضحية وأن يتصدقوا منها. واختلفوا كم يأكل منها وكم يتصدق على ثلاثة أقوال ذكرها ابن قدام رحمه الله في المغني في المجلد 16 صفحة 30 وما بعدها. القول الأول أنه يأكل ثلثا، ويتصدق على المساكين بثلث، ويطعم من أراد من أهله أو من يهدي له الثلث الباقي. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وإسحاق وأحد القولين عن الإمام الشافعي، وصح هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، صح عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وغيره من طريق علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث. أي هذا كان في الأضاحي. وصح هذا أيضا عن ابن عمر كما في محلى ابن حزم. أنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: فذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول قال: فكلوا منها، أي أنتم، وأطعموا القانع، والصنف الثاني والمعتر، وهذا الثالث. وقد فسر القانع بالسائل، والمعتر بالذي يتعرض ولا يسأل. واستدل هؤلاء أيضا بحديث ذكره ابن قدامة بغير إسناد عن ابن عباس في صفة أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فكان يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بثلث. وهذا الحديث كما ترى ذكر ابن قدامة بغير إسناد. واستدلوا بأن هذا قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فقالوا إذن هذا هو الأفضل، أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. وذهب الإمام الشافعي في قوله الآخر إلى أنه يجعل الأضحية نصفين، فيأكل نصفها ويتصدق بالنصف الآخر. واستدل بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال فذكر صنفين، كلوا منها أنتم والبائس الفقير هو الصنف الثاني. وذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأفضل أن يتصدق بأكثرها، أي بأكثر من نصفها، واستدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج ونحر 100 ناقة أمر من كل بدنة بقطعة من اللحم وتصدق بالباقي. قالوا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من كل ناقة فقط. وأصح الأقوال في ذلك أنه لا تحديد إلا إذا صح حديث ابن عباس وقيل له إسناد فيكون سنة، وإلا فيشرع أن يأكل منها ويتصدق ويهدي دون تحديد. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، تصدق منها وأهدى منها، فيشرع ذلك ولكن لا يحدد أنه لابد من الثلث. وإن عمل إنسان بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وقسمها 3 فله ذلك. بقي هل يجوز أن يتصدق بها كلها أو أن يأكلها كلها؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك جائز، أن يتصدق بها كلها أو أن يأكلها كذلك. واستثنى بعضهم أنه إذا أكلها كلها يتصدق بشيء منها، استثنى الإمام أحمد رحمه الله أنه يتصدق بشيء منها. ومذهب الإمام الشافعي أنه يجوز أن يأكلها كلها، والأمر في هذا واسع كما سبق، يجوز أن يأكلها كلها ويجوز أن يتصدق بها كلها ويجوز أن يأكل منها ويتصدق. والذي ينبغي أن يكون على الإنسان أنه بحسب الحال، فإن وجدت الحاجة في الناس تصدق، وإن كان الناس مستكفين وعندهم ما يكفيهم وأطعم أهله أيضا هذا خير. ويختلف الناس من بلد إلى بلد. كنا في الحج نجمع الهدي، نجمع حدي 30 شخص 20 شخص، قلنا نعطي إخواننا طلاب العلم الذين كانوا هناك، فعرضنا مرة على نحو 10 منهم وهم يقولون لا نريد، عندنا الشيء مليء. فصار بعض الناس لا يريد، فيختلف الحال. فإذا وجد مثل ذلك الأفضل أن يطعم الإنسان أهله، وإذا وجدت حاجة من الناس قسم ذلك وتصدق. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الادخار من لحوم الأضاحي. كان في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، ثم رخص عن ذلك، رخص في ذلك، وبين السبب أنه إنما نهاهم لأجل الحاجة التي كانت في الناس. فذهب عامة العلماء إلى أنه يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، يجوز يدخر 3، 5، أسبوعا، 10 أيام، شهرا، ما شاء. قالوا لأن الأحاديث التي كان فيها النهي قد نسخت، جاء في صحيح مسلم عن بريدة قال كنت نهيتكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. وجاء أيضا في حديث عائشة، هو أصله في مسلم وجاء معناه في البخاري، ذكر الشوكاني أنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيتكم للدافة التي دفت، أي الحاجة الناس، ودفع إلى المدينة أناس كثير لهم حاجة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا لحوم الأضاحي فوق 3. قال فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. فأخذ بهذه الأدلة عامة أهل العلم وقالوا الادخار فوق 3 جائز. صح عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري ومسلم أنهم كانوا لا يجيزون الادخار فوق 3، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. قال الإمام أحمد رحمه الله قال أما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا سمعوا النهي فرووا على ما سمعوا، أي أنه ما بلغهم الحديث الذي فيه نسخ الأضحية أو ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. سمعوا النهي عن ادخار لحومها فوق 3 ولم يبلغهم حديث النهي أو حديث نسخ هذا النهي، وقد روى صحابة آخرون فيكون هو المعمول به، وهؤلاء الصحابة محمول فتواهم على أنه لم يبلغهم ذلك. بقي مسألة وهي ما إذا وجدت حاجة من الناس هل يرجع النهي إلى ما كان عليه؟ ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقرره، وأن هذا الحكم ثبت لعلة وسبب، فمتى وجدت العلة وجد هذا الحكم. قال فإذا وجدت حاجة من الناس وفاق أو فقر فيرجع ذلك النهي لأنه كان لسبب، فإذا وجد هذا السبب وجد ذلك النهي. أنه إذا وجدت الحاجة في الناس وصار الذين يضحون أعدادا قليلة من الناس والأغلب في الناس لا يضحي لسبب الحاجة، أنه ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. لأن هذا الحكم قال معلوم العلة، فإذا وجدت العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فيشمله ذلك الحكم. أيضا من المسائل المتعلقة بالأكل من الأضحية، إذا كانت منذورة الأضحية المنذورة وهي واجبة إذا نذرت، هل يجوز أن يأكل منها؟ أكثر العلماء على أنه يجوز أن يأكل منها، وأن نذرها لا يخرجها عن جواز الأكل منها لأنها أضحية، والأضحية يجوز الأكل منها، فإذا كانت منذورة فيجوز الأكل منها. هذا مذهب أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يأكل منها قياسا على الكفارة، قال كفارة الإنسان لا يأكل منها. والفدية لا يأكل منها، قالوا فكذلك الأضحية الواجبة لا يأكل منها، والصحيح هو القول الأول، فكونها واجبة لا يخرجها عن كونها أضحية. ويشرع في الأضحية الأكل منها بخلاف التي هي كفارة أو فدية، فإنه لا يشرع الأكل منها من أولها، لا من أجل أنها واجبة. أيضا يجوز أن يطعم منها إنسانا من أهل الذمة عند أكثر العلماء، هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأبي ثور والحسن، أنه يجوز أن يطعم منها إنسانا من أهل الذمة كسائر الصدقات التي يجوز أن يتصدق بها عليهم. والمسألة التي تليها وهي الذبح في المصلى وأنه أفضل سيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: ما هو الرد على من يقول إن التصوير ليس بحرام ويحتج أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن توجد آلات تصوير، ولكن قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد في زمنه آلات تصوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير أشد النهي. والشبه في التصوير المثار حول التصوير كثيرة، والنصيحة أن الإنسان يلازم الدليل. فتنة هذا التصوير، فتنة ابتلي بها الناس، قل أن يسلم منها مسلم، ولا فائدة فيها مع شدة إقبال الناس عليه، ليس في فائدة. وأخ يقول: هل يجوز أن تقبر المرأة الميتة وفي بطنها ولد ميت؟ نعم، إذا كان ميتا يجوز تدفن وما في بطنها، بقي إذا كان حيا وممكن أن يعيش كأن تموت امرأة في نفاسها وبطنها في وولدها في بطنها، أو تموت امرأة وهي حامل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، فإنه يشرع إخراجه لأنها نفس حية والأمر يسير، يصنع لها عملية تفتح بطنه ويخرج هذا الجنين ويعيش. أخوني يقول: ما معنى الأضحية المنذورة؟ يعني ينذر أن يذبح أضحية، يقول: لله علي نذر أن أضحي هذه السنة أو أن أذبح أضحية في يوم العيد. هذه صارت واجبة، أصل الأضحية مستحبة لكن هذه تصير واجبة. أخوني يقول: ذكرت لنا مرة أن بعض الأمراء أخذ اثنين من الرافضة فسأله لماذا يسبون أبو بكر وعمر إلى آخر، فأين هذا الأثر؟ هذا الأثر في كتاب اللالكائي رحمه الله، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي حكى هذا الأثر هو محمد ابن يوسف الفريابي، أن بعض الأمراء أخذهم فقال: لماذا تسبون أبو بكر وعمر؟ فأبوا أن يعترفوا، فقتل أحدهما والآخر ينظر، فقال له: إما أن تخبرني بالذي يحملكم على سب هذين الرجلين وإلا ألحقتك بصاحبك. قال: وتعطيني الأمان أني إذا أخبرتك لا تقتلني؟ قال: نعم. قال: إنا أردنا هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أردنا بطعننا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لا يتابعنا الناس على ذلك، أي ما أحد سيصدقنا، فعمدنا إلى أقرب رجلين إليه فطعنا فيهما، أي الطعن فيهما هو في الحقيقة طعن فيه، إذا كان أقرب رجلين إليه مطعونا فيهما فما معنى هذا؟ أنه هو مطعون فيه. فكان محمد بن يوسف الفريابي يقول: ما أرى الرافضة إلا زنادقة. والزنادقة عند العلماء بمعنى منافقين نفاقا اعتقاديا، فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وما كان السلف يسمونهم إلا الزنادقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.